إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في خطى الأنبياء من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. إخوتي وأخواتي المؤمنين، نتواصل معكم في هذا البرنامج في عرض المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القصص القرآنية، ولازلنا معكم نسير في محطات الدعوة الإبراهيمية ومحدثنا الشيخ مازن الكربلائي.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا شيئا.
مرحبا شيخ مازن، كيف حالك؟
الله يحفظكم. الله.
شيخ مازن، لازلنا في سورة الأنعام المباركة التي تناولت آيات منها دعوة النبي إبراهيم عليه السلام، ومن الآية 74 وما بعدها. في الآية 74 قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الآية التي بعدها تقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني شيخ مازن، كأنه لابد للداعي أن يكون اتصاله دائما بالله تبارك وتعالى في سكناته وحركاته وكل المحطات التي يمر بها في دعوته. وكذلك يعني يتضح من الآية المباركة أنه لأجل انطلاق النهضة الدعوة لابد أن تكون هناك طاقة روحية.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع ما تفضلتم به حول الطاقة التي لابد أن ينطوي عليها الداعية إلى الله عز وجل، خاصة في مستوى الأنبياء. هذا الكلام عن الطاقة يمكن أن نفهمه، يمكن أن نستله من خلال هذه الحقيقة، حقيقة الثورة الإبراهيمية، النهضة الإبراهيمية. نحن عندما نتعاطى مع هذا المقطع الشريف من سورة الأنعام ومع مقاطع قرآنية أخرى، نشاهد أن النهضة الإبراهيمية، أن الثورة الإبراهيمية لم تكن نهضة جزئية محدودة مقيدة في جبهة دون جبهة أخرى، وإنما كانت نهضة شاملة عميقة انقلابية مستمرة متصفة بكل الأوصاف التي تعبر عن عمق هذه الثورة وعن شمولية هذه الثورة. هذه الشمولية في الثورة واقعا تلقائيا تفرز هذا السؤال الساخن، إنه من أين أتى إبراهيم عليه السلام بهذه الطاقة الهائلة التي تمكنه في ظل ذلك العمر الصغير. إبراهيم عليه السلام لم يكن بعمر طويل أو بعمر طويل في ذلك الوقت، كان بعمر صغير لعله أقل من 20 سنة في ذلك الوقت، ربما 16 سنة أو حتى أقل من ذلك. من أين أتى بهذه الطاقة؟ طبعا السؤال يكون أكثر سخونة إذا عرفنا أبعاد النهضة أو بعض أبعاد هذه النهضة الإبراهيمية. البعد الأول في النهضة هو بعد العمق، لم يتناول إبراهيم عليه السلام مشاكل سطحية في المجتمع الذي كان يعيش فيه، وإنما كان يتناول المشكلة الأساس لكل المشاكل الموجودة في الساحة الاجتماعية. في أي ساحة اجتماعية هناك مشاكل فرعية جزئية ثانوية، وهناك مشاكل على مستوى الأسس، وبعض الناس يأتي ليغير لكن يغير في الثانوي ولا يستطيع ولا يملك الشجاعة أن يطال المشاكل الأساسية العميقة التي هي الأس لكل المشاكل الأخرى.
إلا إذا اكتسب الطاقة.
أحسنتم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على المشاكل الأساسية، ومن بين المشاكل الأساسية حب الدنيا. لذلك كان الحديث الشريف حب الدنيا رأس كل خطيئة. صحيح الإسلام يركز على الخطايا بشكل عام، ولكن واقعا أيضا وفي نفس المستوى وبمستوى أعمق لعله يؤكد على حب الدنيا باعتباره رأس كل خطيئة. إذن الصفة الأولى هي صفة العمق، وتتمثل صفة العمق أن إبراهيم تناول البعد العقائدي الذي يتمثل بعبادة الأصنام وعبادة الكواكب وعبادة الطواغيت. هذه العبادة للأصنام والكواكب والطواغيت كانت مشكلة أساسية وجذرية، وهي الأساس لكل المشاكل التي كانت تنطوي عليها تلك المجتمعات. لذلك إبراهيم لم يأتي إلى المجتمعات الجزئية والصغيرية، انطلق إلى المشكلة الأساس كما انطلق الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام المجتمع الإسلامي كان يضج ويعج بشتى الذنوب، بشتى المعاصي، بمختلف ألوان التجاوزات على الحدود الشرعية في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي. لكن نجد أن الإمام الحسين عليه السلام انطلق إلى الجذر الأساسي الذي يشكل الأس والركن لجميع تلك المعاصي، والتي لو زال هذا الركن فإن تلك المعاصي تلقائيا سيزول، وهو يزيد وحكم يزيد. وهكذا لموسى لم ينطلق إلى المسائل الجزئية، وإنما انطلق إلى مصدر السوء ومصدر الطغيان ومصدر كل الانحرافات، وهو فرعون. لذا كان التعليم القرآني اذهب إلى فرعون إنه طغى. كذلك إبراهيم هنا عليه السلام ينطلق إلى المشكلة العقائدية الأساسية. والواقع أن كل مجتمع من المجتمعات يستند إلى قاعدة، إلى عقيدة معينة، وهذا المجتمع واقعا يقاتل أشد ألوان القتال ضد التهجم على تلك العقيدة. مثلا الآن في الحالة الغربية، في الساحة الغربية الآن نجد أنه قدس الأقداس بالنسبة إليهم ما يدعونه عن الحرية، أليس كذلك؟ يعتبرون أن الحرية هو الأساس لكل شيء، وأنك بإمكانك أن تمس أي شيء في الساحة إلا المساس بمسألة الحرية. ولذلك تجد أنه يسيئون إلى الأديان، يسيئون إلى النبي. هذه القضية الأخيرة في مسألة الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وآله، يعتبرون أنه هذا مسألة طبيعية على قاعدة حرية التعبير، وأن الإنسان بإمكانه أن يعبر عن كل شيء ولو كان هذا الشيء واقعا يمس الأديان الأخرى والمقدسات الأخرى. ولذلك كانت ثورة إبراهيم عليه السلام ثورة في العمق. النقطة الثانية الشمول العقائدي. لم يكن إبراهيم عليه السلام ليوجه ثورته ونهضته ضد لون من ألوان الانحراف العقائدي ويهادن ويحيد الألوان الأخرى. الكثير من أصحاب التوجهات السياسية عندما يريد يعني أن يقوم بشيء معين يحاول أن يحيد، يحاول أن واقعا يهادن الكثير من التوجهات حتى يتسنى، بل يستعين ببقية التوجهات حتى يتسنى له أن يملك الطاقة القادر من خلالها أن يصفي هذا التوجه. نجد إبراهيم مباشرة في النهار إذا كان قد هاجم قومه وهاجم آزر في عبادة الأصناف، عندما جن عليه الليل، عندما جن عليه الليل وإذا بإبراهيم يبدأ بهجوم جديد. لم ينتظر إبراهيم عليه السلام لكي تمر فترة من الزمن، يقوم بهجوم جديد، وهذا الهجوم الجديد على عبادة الكواكب. وهكذا بالنسبة إلى النمرود. فإذا هي ثورة عميقة، هي ثورة شاملة في المستوى العقائدي، وهي ثورة شاملة على مستوى الناس. يعني بعبارة أخرى هو لم يهادن صنفا من الناس في سبيل أن يواجه صنف آخر، وإنما واجه الجميع بما في ذلك أقرب المقربين إليه. عادة أصحاب التوجهات وأصحاب محاولة التغيير يحاولون أن يتكئون على قاعدة اجتماعية يتكئون عليها تكون حرزهم، تكون ركنهم الشديد في عملية التغيير. وعادة ما تكون هذه القاعدة هي هم الأقربون، الأقربون من الأقارب، من الأب، الأب أو الأعمام أو أبناء الأعمام أو العشيرة، عادة تكون المنطلق والأساس كما نرى في الحكم العشائري أو ما شاكل ذلك. نجد أن إبراهيم عليه السلام لم يفتش عن قاعدة جماهيرية ولو كانت أقرب المقربين لكي يتكئ عليه لكي ينفذ غرضه، وإنما كان مخلصا إخلاصا تاما لغرضه، ولو كان هذا الغرض سوف يؤدي إلى الاصطدام مع الجميع ولو كان هؤلاء هم أقرب المقربين بالنسبة إليه. إذن ثورة في العمق، ثورة تمثل الشمول العقائدي، ثورة تمثل الشموع على المستوى البشري، وثورة أيضا تتمثل في الزمن. كما ذكرت أنه إبراهيم عليه السلام ما كان يقوم بالنهضة في لحظة ويهدأ ويستقر ويرتاح في لحظة أخرى، في الدهار هو يواجه آزر في مسألة عبادة الأصنام ويضللهم بسبب هذه العبادة، في الليل فلما جن عليه الليل وبدأ بمهاجر. هذا يذكرنا بقضية نوح عليه السلام، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إذن الأنبياء عليهم السلام لا يعيشون معنى للراحة، هو يعمل في الليل والنهار. نوح عليه السلام كان يعمل في الدعوة ليلا ونهارا، وإبراهيم عليه السلام أيضا كان يعمل في الدعوة ليلا ونهارا. وبعد آخر،
موضوع الزمن هو الذي يخضع للداعية هنا.
أحسنتم.
بما أن الدعوة كبيرة فالطاقة أيضا كبيرة بمستوى هذه الدعوة.
أحسنت.
ولذا الله تبارك وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض.
أحسنتم. البعد الآخر الخامس، يعني بعد البعد العمق وبعد الشمول العقائدي والشمول البشري والشمول الزمني، هو بعد الاستمرار. كثير من النهضات تكون شاملة ولكنها لا تملك الطاقة التي تتمكن من خلالها أن تمتد عبر الزمن بعد قرن أو قرنين أو ثلاث قرون أو حتى بضع عقود، تجد
يعني
أن
بقدر
هذه
ما تكون بقدر ما تكون الطاقة كبيرة.
أحسنتم.
فهي التي
تستمر وتمتد.
نعم، تخلق هذا الاستمرار.
بينما نجد أن إبراهيم عليه السلام دعوته ساخنة إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. الأديان الأساسية، الأديان الأساسية اليهودية والمسيحية والإسلامية، امتداد لإبراهيم عليه السلام. هذا المشروع هو مشروع إبراهيمي، صحيح انحرف في بعض توجهاته ولكن هو يمتد في التوجهات الأخرى في كل الأحوال. إذن هي أيضا تتمثل بثورة مستمرة. فإذن خمس صفات على الأقل تتميز بها الدعوة الإبراهيمية: العمق في التغيير، الشمول لكل العقائد المنحرفة، المواجهة مع جميع المنحرفين من البشر ولو كانوا أقرب المقربين، العمل ليلة نهار، وفي نفس الوقت الاستمرار على مستوى الزمن بحيث لا تكون ثورة تموت بعد فترة من الزمن، وإنما مشروع شامل. إبراهيم يفكر ما بعد آلاف السنين. إبراهيم عليه السلام يخطط أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله بعده بعد 2500 سنة لكي يقوم النبي صلى الله عليه وآله بإتمام المشروع الإبراهيمي. إذا كان البعض يتبجح ويقول أن الدول العظمى تخطط لخمسين سنة أو لمائة سنة أو لعشرين سنة أو لعشر سنوات، فإننا نجد نموذجا فذا من التربية الإلهية تجعل الإنسان يفكر لآلاف السنين لكي يضمن أن أهدافه الكبيرة سوف يتمكن من تحقيقها ولو من خلال أبنائه وأحفاده
يعني
وتلامذته.
هذا العمق وهذه الشمولية اكتسبتها نهضة الإمام الحسين عليه السلام. وكذلك موضوع يعني انتظار الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. هناك عمق يعني يمتد مع الزمن.
أحسنتم. الواقع أنه هذا السؤال، أنه من أين أتى إبراهيم عليه السلام بهذه الطاقة التي تمكنه من الانفتاح على هذه الجبهات بذلك العمر الصغير بطبيعة الحال، هذا سؤال ساخن لابد أن نطرحه. الواقع أن النهضات والثورات عموما عندما تتحقق في المجتمعات البشرية، رغم اختلاف هذه الثورات وهذه النهضات، لكن هناك أساسين وركنين لهذه الثورات. الركن الأول من أركان الثورات هو مشاعر المظلومين تجاه الظالمين. إنسان مظلوم يشعر أن حقوقه مضطهدة، أن حقوقه مسلوبة، فينطلق هذا الإنسان للثورة على الظالمين، على من سلبه هذه الحقوق. هذا نمط أول من أنماط الثورات، وهذا النمط واقعا لن يستطيع أن يقضي على المشكلة، لأن سرعان ما هذا المظلوم عندما ينجح في السيطرة على مواقع الحكم سوف يتحول إلى ظالم، وهكذا نجد التاريخ البشري. ظالم يحكم مظلوم، يثور عليه المظلوم، وإذا المظلوم بدوره يحكم يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى ظالم. بنو العباس كانوا مظلومين من قبل آل أمية، أليس كذلك؟ أشد ألوان الظلم. ولكن عندما ثار ونهض بنو العباس ضد بني أمية وأسقطوا بني أمية. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه لم يقل الإجرام العباسي عن الإجرام ماذا؟ عن الإجرام الأموي إن لم يزد عليه في بعض المواقع. لماذا؟ لأن بني العباس عندما انطلقوا في ثورتهم ونهضتهم لم ينطلقوا من مشاعر نظيفة، من مبادئ نظيفة، من عقائد نظيفة، وإنما انطلقوا من نفس التوجهات الأموية. بنو أمية لماذا ظلموا الناس؟ لحب الدنيا. وبنو العباس لماذا ثاروا على بني أمية؟ هو حب الدنيا. إذن حب الدنيا هو الذي صنع الظالمين الذين يتمثلون ببني أمية، وهو الذي صنع المظلومين الذين يتمثلون ببني العباس.
يعني شيخنا، قد تنطلق نهضة بطاقة روحية نسبية، وبالتالي يكون استمرارها نسبي.
بحسنت.
وقد تنطلق نهضة بطاقة روحية كبيرة، ولكن فيما بعد يعني يكون استمرارها نسبي.
حسنت.
ولكن الدعوة الإبراهيمية انطلقت بطاقة روحية كبيرة واستمرت بهذه الطاقة إلى الأبد.
أحسنتم. ولماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان ينطوي على البعد الثاني من الثورات، النوع الثاني من المشاعر، وهذا النوع ليس مشاعر أنه أنا مظلوم علي أن أثور على المظالم، وإنما مشاعر أن الله عز وجل استخلف هذا الإنسان على الأرض، وعلى الإنسان أن يتخلق بأخلاق الله عز وجل، وأن يأتي شخص ليظلم شخصا آخر أو مجتمعا آخر هذا خلاف العدل الإلهي، فيثور الإنسان من أجل تحقيق الاستخلاف الرباني، من أجل جعل المجتمع الإنساني يتخلق بأخلاق الله عز وجل. الواقع أن هذه الدعوة الإبراهيمية وكل الدعوات الإلهية تنطلق من هذه المشاعر. لذلك هؤلاء العظم من الأنبياء والربانيين والصالحين عندما يسيطرون على مواقع السلطة لا نجدهم ينحرفون. يعني لدينا نمطان من الناس، نمط يصدق عليه قوله تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا نمط من الناس. ونمط من الناس يصدق عليه قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لماذا بعض الناس يطغى عندما يصل إلى السلطة، وبعض الناس يعيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة الحقيقة عندما يصل إلى مواقع السلطة؟ الفارق في منطلقات الثورة. هل إن الثورة والنهضة وعملية التغيير انطلقت من مشاعر حب الدنيا، لو انطلقت من مشاعر العمل على تحقيق الاستخلاف الرباني؟ الواقع أن إبراهيم عليه السلام إنما تمكن من الحصول على هذه الطاقة التي مكنته من الانفتاح على كافة هذه الجبهات بسبب هذا الارتباط الذي يعبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى في الآية 75 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الواقع هذا الارتباط بملكوت السماوات والأرض، هذا النظر إلى الأشياء من ناحية ارتباطها بالله عز وجل. الواقع نحن نرى الأشياء، ولكن نظرة الأنبياء والصالحين للأشياء تختلف عن نظرتنا للأشياء.
أحسنتم شيخنا، نأخذ فاصل إن شاء الله، ولكن بعد أن نتلو أرقام الإذاعة للإخوة والأخوات المستمعين، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة في هذه الساعة وبرنامج في خطى الأنبياء الأرضي 3-2-5-7-0-6 للاتصال الأثير 0-7-8-0-1-9-5-0-9 الأمنية مجاني 07602-0-15-15 والآسيا للاتصال 0-7-0-4-7-5-9.
Harun!
شيخنا، هذه الآية الكريمة كانت حول النبي موسى عليه السلام، والأخوة والأخوات المستمعين طالما كانوا تواقين لسماعها، وإن كنا نتحدث اليوم في هذا البرنامج عن النبي إبراهيم عليه السلام وكلهم أنبياء الله. شيخ مازن، هذه الطاقة الروحية التي كانت موجودة في النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، في الإمام علي عليه السلام، في الإمام الحسين عليه السلام، وفي الأنبياء، يعني هي عبارة عن حصانة لم يكتسبوها يعني بالمستوى البشري، إنما هي من الله تبارك وتعالى. فهذه الطاقة الهائلة تجعل من شخصية النبي ومن شخصية الإمام كذلك شخصية ثابتة. يعني النبي قبل البعثة وبعد البعثة وفي أيام الدعوة وبعد الانتصار هو نفسه النبي محمد صلى الله عليه وآله. الإمام علي عليه السلام
الله عليه
حينما كان داعية وهو بقي داعية، يعني قبل الخلافة وبعد الخلافة، هو علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام الحسين كذلك، والنبي إبراهيم كذلك. ولكن هناك من القادة التاريخيين، يعني غير الربانيين لنقول، يعني فقط عندما مثلا تصل المرحلة إلى مرحلة استلام زمام الأمور فتتغير هذه الأمور بعد ذلك.
أحسنت.
لأن هذه الطاقة هي ليست ربانية أولا.
أحسنت.
وبما أنها ليست ربانية فعنصر الاستمرار مفقود فيها.
أحسنت. أحسنتم. فإذا على هذا الأساس نأتي إلى هذه الآية الشريفة، إلى هذا المقطع الكريم، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الواقع أن هناك كجدل أو كلام بين المفسرين حول موقع هذه الآية ضمن السياق، هي قد ورد ضمن سياق يتكلم عن إبراهيم عليه السلام. هناك آراء، البعض يقول أنها جملة أو كالجملة المعترضة بين ما قبلها وما بين ما بعدها، يعني لا ربط لها بما قبل وما بعد، لا ربط لها بما قبل في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إلى آخر الآية، ولا ربط لها بما بعد في قوله تعالى: فلما جن عليه الليل.
هذا في الظاهر،
هذا البعض هكذا يقول. البعض يقول إنها لها ربط بما بعد، يعني لها ربط بما يقوله تعالى: فلما جن عليه الليل، يعني إراءة إبراهيم للملكوت إنما حصل عندما جن عليه الليل، أما قبل ذلك لم يحصل هناك إراءة للملكوت. ولكن هذا رأي ثاني، لكن الرأي الذي يعتمد عليه العلامة رضوان الله عليه في الميزان على أن لها ربط بما قبل وما بعد، وأن إراءة إبراهيم للملكوت هو الذي مكنه من الانبعاث نحو مجادلة أبيه والمحاججة مع أبيه من ناحية، وبعد ذلك استمرت هذه العناية الإلهية في إراءة الملكوت لإبراهيم حتى وصل إلى الليل، وعندما وصل إلى الليل حصل ما حصل في قضية الكواكب. هنا بودي أن أنقل كلمات العلامة حتى أوضح هذا المعنى. يقول: فالمعنى إن أرينا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فبعثه ذلك، يعني رؤية إبراهيم للملكوت، إراءة الله عز وجل إبراهيم للملكوت، بعثه ذلك على ماذا؟ أن حاج أباه وقومه في أمر الأصنام. إذا هناك ربط ما بين آية إراءة الملكوت وما بين الآية السابقة التي تتحدث عن محاجة إبراهيم مع أبيه، الذي دعا وبعث إبراهيم لمحاججة آزر في أمر الأصنام وفي أمر عبادة الأصنام، هو أنه قد رأى ملكوت السماوات والأرض، أن الله عز وجل قد أروه ملكوت السماوات والأرض. طبعا راح يجينا في إن شاء الله في المستقبل شنو معنى إراءة الملكوت، ما هي حقيقة إراءة الملكوت التي تمكن إبراهيم عليه السلام من القيام بهذه العملية.
يا شيخنا، يعني هو إبراهيم النبي عليه السلام عندما حاج أبيه آزر في موضوع الأصنام، وأنه في هو وقومه في ضلال مبين، يعني بعد ذلك أراه الله تبارك وتعالى.
قبل ذلك.
قبل ذلك.
بلى.
يعني قد يتصور القارئ أن إراءة الملكوت السماوات والأرض هي بعد محاججته.
أحسنتم. هذا رأي تفسيري كما ذكرت. البعض يقول إن هذه الآية لا ربط لها لا بالماضي ولا بالحاضر.
وكأنه احتاج إلى طاقة إضافية.
أحسنتم.
لكن هذه الطاقة موجودة قبل المحاججة.
قبل المحاججة. أحسنتم. ثم يقول العلامة، يقول: أن حاج أباه وقومه في أمر الأصنام وكشف له ضلالهم، وكنا نمده بهذه العناية والموهبة وهي إراءة الملكوت، وكان على هذه الحال يعني في إراءة الملكوت حتى جن عليه الليل ورأى كوكبا. إذن على هذا الأساس القاعدة الارتكازية هو أن الله عز وجل قد وهب إبراهيم موهبة وعناية إلهية يتمكن خلالها إبراهيم عليه السلام من رؤية ملكوت السماوات والأرض، وهذه الرؤية قد بعثت هذا البعث العظيم، قد فجرت في نفسه طاقة روحية جبارة لم يكن يمتلك إلا أن ينطلق لمواجهة أبيه آزر ولمواجهة عبدة الشمس والقمر ومن ثم مواجهة النمرود وكل ما قام به إبراهيم عليه السلام من أعمال عظيمة وإشادة هذا الدين الذي شكل أساسا لكل الدعوات واقعا الإلهية التي جاء بها الأنبياء سلام الله عليهم فيما بعد. إذن على هذا الأساس هي ليست جملة معترضة ولم تكن فقط قبل أن يجن عليه الليل، وإنما كانت أساسا لكل الحالة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. النقطة الأخرى واقعا هو مسألة الملكوت. ما هو المقصود من الملكوت عندما يقول القرآن الكريم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين؟ الواقع أن الملكوت هو بمعنى الملك، يعني لاحظ هاي كلمات طاغوت طغيان، جبروت جبر أو جبران، ملكوت ملك، واضح كلها مصادر، كما أن الطغيان مصدر كذلك الطاغوت مصدر، كما أن الجبر والجبران مصدر كذلك الجبروت مصدر، كما أن الملك مصدر الملكوت أيضا مصدر. هناك لدينا فعل ماضي فعل مضارع مصدر، نقول ذهب يذهب ذهابا، نقول ملك يملك ملكا، أليس كذلك؟ فهو مصدر من المصادر كالملكوت، وهو يتضمن معنى السلطنة، أن أكون مالكا لشيء يعني أنا متسلط على ذلك الشيء. مالكا للكتاب، إذن أنا متسلط على هذا الكتاب في بيع الكتاب. مالك لعيني أو مالك ليدي، أنا متسلط على هذه العين أو متسلط على هذه اليد في أن أتصرف بها. ملكوت السماوات والأرض واقع له معنى لغوي، هذا هو المعنى اللغوي، معناه يتضمن السلطنة. ولكن القرآن الكريم عندما استعمل الملكوت هنا، هل القرآن الكريم استعمل الملكوت بنفس المعنى اللغوي المتعارف من السلطنة وما شاكل ذلك، أم إن القرآن الكريم استعمل الملكوت في معنى آخر؟ فهي مسألة واضحة، تارة يستعمل اللفظ في نفس معناها الحقيقي فيتكون يكون المعنى معنى حقيقيا، وتارة يستعمل اللفظ لا في معناها الحقيقي وإنما في معنى آخر فيكون المعنى معنى مجازي. فهل إن القرآن الكريم استعماله اللفظ كان استعمالا حقيقيا أم كان استعمالا مجازيا؟ الواقع أن العلامة رضوان الله عليه يذهب إلى أن القرآن الكريم استعمل الملكوت هنا بنفس معناه اللغوي، نفس المعنى اللغوي المطوي على السلطنة، القرآن الكريم استعمل هذا اللفظ. نعم المصداق يختلف، المعنى اللغوي واحد ولكن المصاديق مختلفة، فهو في الواقع الاجتماعي البشري للملك يحصل بمعنى، ولكن الملك عند الله عز وجل يكون بمعنى آخر. الملك عندنا نحن معاشر البشر هو ملك اعتباري جعلي، المجتمعات تقنن مسألة الملك وتقول إن هذا الشيء بموجب عقد البيع يكون ملكا لفلان، وهذه الدار بموجب عقد البيع يكون ملك لفلان، أليس كذلك؟ المجتمعات البشرية تقنن مسألة الملك، الملك الاعتباري، من أجل تحقيق العدالة، من أجل تحقيق الأمن، من أجل تقوية هذه المجتمعات، لأنه واقعا من دون تقنين مسألة الملك الأمن سوف يذهب والاستقرار الاجتماعي سوف يذهب وما شاكل ذلك. ولكن هذا الملك في الساحة الاجتماعية هو ملك اعتباري جعلي، يمكن أن ينتقل من شخص إلى شخص، يعني يمكن أن أكون اليوم مالكا للكتاب وبعد فترة أبيع الكتاب إلى شخص آخر فينتقل ملك الكتاب إلى شخص آخر. هذا الملك في الساحة الاجتماعية يمكن أن ينتقل، يمكن أن يباع، يمكن أن يوهب إلى شخص آخر، يمكن أن يغتصب مني بالقهر والغلبة، أليس كذلك؟ فهو ليس ملك حقيقي، وإلا لو كان ملكا حقيقيا لما أمكن أن ينتقل من شخص إلى شخص آخر، وإنما هو ملك بالجعل والاعتبار. فهل إن الملك هنا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم أيضا هو ملك جعلي اعتباري يمكن أن ينتقل من الله إلى شخص آخر؟ هذا هو السؤال. الواقع يمكن تقريب الفكرة بهذه القضية، فارق بين ملكي لإرادتي ولعيني مثلا وليدي وما بين ملكي للكتاب. ملكي للكتاب ملك اعتباري جعلي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر، لكن إرادتي وعقلي مثلا وجوارحي هل هي ملك حقيقي أم ملك اعتباري؟ بمعنى المعاني ملك حقيقي بشكل أو آخر، صحيح بالنتيجة ملك لله عز وجل.
نعم، الإنسان مملوك إلى الله تبارك وتعالى،
هذا بلحظ آخر صحيح. فإذا على هذا الأساس الملكوت هنا واقعا يعبر عن ملك الأشياء لله تبارك وتعالى بالملك الحقيقي. يعني بعبارة أخرى، إبراهيم سلام الله عليه رأى الأشياء بغير الرؤية التي نرى فيها الأشياء. أنا عندما أرى الشيء واضح، أو أي شخص عندما يرى الشيء ماذا يراه؟ يراه منتسبا إلى أسبابها الطبيعية. كل شيء الآن يقع تقع العين عليه نجده أنه مرتبط بسبب من الأسباب الطبيعية، أليس كذلك؟ فلو قصرنا النظر على الحس فسوف نقول إن هذه الأشياء علته هذه الأشياء الطبيعية، أليس كذلك؟ لكننا لو تعمقنا سوف نتعمق بأسباب عميقة لهذا الشيء حتى نصل إلى مرحلة ربط هذه الأشياء بالله تبارك وتعالى. فإذا هذه الأشياء يمكن أن ننظر إليها نظرة سطحية حسية فنعزلها عن الله تبارك وتعالى، وننظر إليها بموجب أسبابها الطبيعية، ومر مرة ننظر إليها نظرة عميقة من ناحية ارتباطها بالله عز وجل، وبالتالي تكون كل هذه الأشياء هي آيات لله عز وجل. كيف تكون يكون الشيء هو آية لله بالنسبة للكافر أو الملحد أو الذي لا يعترف بالله تبارك وتعالى؟ بالنسبة إليه لا يكون الشيء آية ومرآة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يرى في الشيء قدرة الله تبارك وتعالى، ولا يرى في الشيء علم الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للإنسان المؤمن الممحص الممعن النظر يرى في كل شيء من الأشياء تقع عينه عليها، يجد أن ذلك الشيء هو مرآة وعلامة تعبر عما في الله عز وجل من قدرة ومن علم ومن قوة. يعني هذا الكتاب أنا أنظر إليه، مرة أنظر إليه بمعزلة عن المؤلف الذي ألفه فأصفه بصفة، ومرة أنظر في هذا الكتاب أنظر فيه علم المؤلف وقدرة المؤلف ودقة المؤلف في التأليف. الواقع أن إبراهيم عليه السلام عندما نظر إلى ملكوت الأشياء لم ينظر إلى أسبابها الطبيعية، وإنما نظر إلى ارتباط هذه الأشياء مباشرة بالله تبارك وتعالى. وطبعا واضح أن الإنسان عندما
إذن هذه هي درجة اليقين.
أحسنتم، ولذلك القرآن الكريم يضيف في هذه القضية وليكون من الموقنين. يعني ترتب على إراءة الملكوت لإبراهيم عدة أشياء، ومن بين هذه الأشياء التي تترتب على إبراءة إبراهيم عليه السلام للملكوت هو أن إراءة الملكوت توصل الإنسان إلى اليقين. لماذا؟ لأن الإنسان سوف يطلع على حقائق الأشياء، لا يطلع على سطح الأشياء وظاهر الأشياء.
وهي في نفس الوقت هذه الإراءة ضرورة للنبي كذلك، يعني نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في عروجه إلى السماء في المعراج.
أحسنتم،
أيضا أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض.
أحسنتم،
اسمح لنا شيخنا أن نأخذ فاصل آخر ونعود للحديث إن شاء الله تعالى.
أحسنتم.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
ولئن أدخلتني النار ولئن أدخلتني النار
فلأكشفن قلبي ولأخبرنهم الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجل
الأجفان لم أستحي في الخلائي هل من غفران ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن فلئن جازيتني.
نعم شيخ مازن. شيخ مازن يعني محاولة للربط بين نبينا الأعظم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله والنبي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء.
بلي.
فهل أرى الله تبارك وتعالى لنبينا الملكوت كله كما أراه لإبراهيم؟
أحسنت. الواقع أن هذا يحصل من خلال الالتفات إلى جملة من الأشياء. النقطة الأولى أنه الآية القرآنية في الآية 75 كانت تقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن رؤية الملكوت تمهد للوصول إلى اليقين. ماذا يعني اليقين؟ ماذا يعني أن الإنسان يصل إلى مرحلة اليقين؟ الواقع أن العلامة الطباطبائي يعبر بهذا التعبير واليقين هو العلم الذي لا يشوبه شك بوجه من الوجوه ولعل المراد به يعني لعل المراد باليقين أن يكون على يقين بآيات الله على حد ما. إذن أن يصل الإنسان إلى يقين يكون على يقين بآيات الله تبارك وتعالى. عند هذه النقطة واقعا يمكن أن يحصل ارتباط مع قضية النبي صلى الله عليه وآله. هل توجد آيات قرآنية تعبر عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى اليقين بالآيات الإلهية الكبرى؟ الملكوت يؤدي إلى اليقين واليقين لعله بمعنى إراءة الآيات. فإذا هل نجد وهل نستطيع أن نحصل على آيات قرآنية تعبر عن رؤية النبي للآيات؟ الواقع لدينا على الأقل آيتين قرآنيتين. الآية القرآنية الأولى فيما يخص قصة الإسراء والآية القرآنية الثانية فيما يخص قصة المعراج. في قضية الإسراء يقول القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده. لاحظ كما أن إبراهيم اطلع على الملكوت في رحلة الله أعلم ما هي معاليمها أليس كذلك؟ كذلك النبي صلى الله عليه وآله ماذا يعبر عنه القرآن الكريم؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن هذه الرحلة واحدة من أهم الأهداف التي تستهدف الوصول إليها أن النبي يصل إلى مرحلة رؤية الآيات، كما أن إراءة إبراهيم للملكوت توصله إلى اليقين واليقين لعله كما في تعبيرات العلامة بمعنى إراءة الآيات. كذلك الإسراء يستهدف فيما يستهدف أن يصل النبي صلى الله عليه وآله إلى مرحلة رؤية الآيات. هذه في قضية الإسراء. الآن نأتي إلى قضية أخرى وهي قضية المعراج التي هي أبلغ وأعظم وأعمق. يعبر القرآن الكريم في سورة النجم الآية 17 والآية 18 بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه المرة. ماذا عبر القرآن الكريم هناك؟ فقط ليريه من آياتنا. أما هنا فيبدو أن الآيات كانت أعظم بكثير من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وآله في الإسراء، لذلك عبر عنه القرآن الكريم بالآيات الكبرى. لقد رأى من آيات ربه ماذا؟ من آيات ربه الكبرى. ومن هنا نجد أنه كما أن إبراهيم عليه السلام حصل على طاقة هائلة بفعل إراءة الملكوت التي أوصلته إلى اليقين فمكنته من هذه النهضة الشاملة والمواجهة بذلك العمر الصغير مع كل الجبهات مع كل الطواغيت مع كل المنحرفين دون أن يهادن دون أن يحيد بعض دون البعض الآخر. النبي صلى الله عليه وآله حصل على طاقة هي بالتأكيد أعظم من الطاقة التي حصلها إبراهيم عليه السلام، واحدة من أكبر المؤشرات على ذلك أن النهضة التي أحدثها النبي صلى الله عليه وآله في كل المواجهات وفي كل الأوضاع هي أعظم بكثير من النهضة التي حققها إبراهيم عليه السلام.
الشيخ مازن وفي وقتها أنكر من أنكر وصدق من صدق
بلي.
وفي هذه الألفية الثالثة ونحن في هذا العصر هناك من أعد فيلما مسيئا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
أحسنت. الواقع أنه هذه يعني إذا أردنا أن نرتبط بهذه البحث، أنه هذا النبي العظيم،
يعني ما أشبه اليوم بالبارحة،
أحسنتم، هذا النبي العظيم الذي يسرى به والذي يعرج به لكي يرى من الآيات الكبرى التي تمده بهذه الطاقة التي حول المجتمع الإنساني إلى نور، وإذا بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله بعد 1400 سنة يواجه نفس المواجهات التي واجهها في زمن مكة وما بعد مكة.
هناك اتصال معنا، اسمح لنا شيخنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا لكم ونعزيكم في هذا اليوم
الإمام. عظم الله أجوركم.
جعفر الصادق ابن الكريم وجميع الكادر والمستمعين.
الاسم الكريم.
أهلا وسهلا.
شيخنا، احنا نعرف يعني برنامجكم على خطى الأنبياء وما أفضت علينا من معلومات قيمة. بالنسبة احنا نعرف الأنبياء كل ما الله يزايدهم معرفة وعلم ورسالهم ما يزدادون ذل وخضوع وعبادة ذل، يعني
قال
يا سعمان النبي صلى الله عليه وسلم أتبياء الله أفضل، يعني العلم اللي نزل عليه من الله سبحانه وتعالى كان أمي شوي شوي من الأربعين، يعني الله شوي شوي يطيل علم لو مثل ما أخذ العلم دفعة واحدة.
نعم. السؤال واضح، شكرا لكم
نعم. الواقع أنه عند يعني هذا السؤال سواء لو ماذا ربط في بحثنا يعني، بس يمكن الإشارة إلى شيء، وهو أنه بالنسبة للقرآن الكريم هل تعلمه النبي صلى الله عليه وآله بشكل تدريجي أم بشكل دفعي؟ هذا السؤال. الإنسان الآن عندما يريد أن يتعلم القرآن في أي مستوى من المستويات، سواء كان على مستوى التلاوة أو الحفظ أو حتى فهم المعاني، يحتاج إلى تدرج.
نعم.
فضلا عن عملية السلوك، يعني تعلم القرآن بدرجات، التلاوة مستوى، الحفظ مستوى، الفهم والاستيعاب مستوى، التطبيق مستوى آخر، وجميع هذه المستويات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عملية تدرج، واضح؟ لكن نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم كيف نزل على النبي صلى الله عليه وآله؟ هل نزل بشكل دفعي أم نزل بشكل تدريجي؟ صحيح ونزل بشكل تدريجي، لكن نزل بشكل تدريجي للأمة. وإلا واقعا أنت عندما تأتي إلى ليلة القدر ماذا يعبر القرآن الكريم؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا أنزلنا بعضه لأن النبي لا يتحمل إلا البعض، وإنما أنزلنا بأكمله لأن النبي صلى الله عليه وآله يملك ذهنا وصدرا وآنية وقلبا متسعا عظيما يتحمل أن يعطى له كل هذا القرآن الكريم دفعة واحدة ليفهمه دفعة واحدة عقلا ومشاعرا وسلوكا بكل ما تعنيه،
ولا ينافي أن ينزل بعد ذلك
تدريجا لأن الأمة تحتاج إلى عملية التدرج.
نعم، ويعالج كثير من الأمور والمشاكل.
أحسنتم. فالواقع بالنسبة إلى قضية الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وآله، إنه من هوان الدهر أن هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي رأى من آيات ربه الكبرى والذي أحدث تلك الثورة العظيمة، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله إلا أن يكون حفيده وصبته الإمام الحسين عليه السلام لكفاه فخرا في أن يكون أعظم مفجر لأعظم ثورة في التاريخ الإنساني. بعد ذلك بعد كل ذلك يأتي هؤلاء لكي يسيئوا إلى النبي ولكي يعملوا سنة بعد سنة وفترة بعد فترة لكي ينتجوا كل ما يمكن إنتاجه، مرة من خلال الأفلام أو الكاريكاتير الذي حصل في ذلك الرسام الدنماركي، ومرة من خلال آيات شيطانية من خلال سلمان رشدي، ومرة من خلال هذا الحدث الأخير الذي حصل في هذا الوقت. الواقع أنه هذا يحتاج إلى رد حقيقي، ولكن الرد الحقيقي كيف سيكون الرد الحقيقي؟ يعني هذا تهديد المجتمع المسلم واقعا بكل ما تعنيه الكلمة، يستهدف النيل من مقدسات المسلمين، الاستهانة من مقدمات الإسلام، مرة من خلال حرق القرآن الكريم، ومرة من خلال الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وآله. وللعلم أن هذا يتناغم مع ما يحمله الوهابيون المنحرفون، فإذا كان هؤلاء المسيحيون المنحرفون يعملون على الاستهانة بالقرآن الكريم وبالنبي صلى الله عليه وآله، نجد أن حلفائهم من الوهابيين المنحرفين يعملون على الاستهانة بأئمة أهل البيت وبمراقد أئمة أهل البيت، وبالتالي صحيح الأدوار متعددة ولكن جميع هذه الأدوار تلتقي في هدف واحد. الواقع
المشكلة أن بعض أسباب هذه الإساءة، وهذا ليس تبرير لما قاموا به، هو رد فعل لما وصفه بعض المسلمين النبي بأوصاف لا يستحقها، أو كردة فعل كذلك للتكفيريين بما يقومون به يعني في البلدان الإسلامية أو في الغرب، يعني هذا طبعا هو لا يبرر ولكنه قد يكون أحد الأسباب.
أحسنتم. طبعا لا يخفى أن كثير من هؤلاء المنحرفين التكفيريين هم أدوات رخيصة بيد أسيادهم بشكل أو آخر، وهم يعرفون ذلك جيدا، ولا من أين أتى هؤلاء وما هو منبع هؤلاء؟ أنه من منبع واحد، ويحددون يعني هدفا واحدا وخطة واحدة. على أي حال، الواجب علينا والمطلوب من عندنا الآن واقعا أن نحمي نبينا صلى الله عليه وآله. اتبه السابقون بأنه ساحر وكذاب ومجنون، واللاحقون على خطى السابقين، ونحن الآن مطالبون بأن نرد هذا التهديد بمواجهة حقيقية. المواجهة لا أقصد مواجهة من يعني نمط عنفي أو مشاكل ذلك، وإنما أقصد أنه واحدة من أهم النقاط تبين عظمة النبي صلى الله عليه وآله. نحن من أفضل الردود التي يمكن أن يرد بها على هكذا أساليب منحرفة هو أن نعمل على التركيز على شخصية النبي، مثل قضية إمام الحسين عليه السلام. المنحرفون يعملون على قبر عاشوراء، أليس كذلك؟ وعلى إماتة عاشوراء. ماذا هو الرد الطبيعي؟ أننا نعمل على إحياء عاشوراء. إحياء عاشوراء ردا على مخططات تعمل على الاستهانة بعاشوراء. كذلك مع النبي صلى الله عليه وآله، المخططات التي تعمل على الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وآله، واحدة من أهم الوسائل اللازمة لردها هو العمل على إحياء شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وتبيين الإنجازات الكبرى التي حققها في دنيا الإنسان.
إذن شيخنا، يجب علينا أن نظهر الوجه الحقيقي لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإعلام الآن بما يقوم به هؤلاء، طبعا هذول مدفوعين شيخنا يعني الحقيقة، يعني إما من جهات يعني حكومية في البلدان الإسلامية أو من الجهات الغربية، وكل هذا مدفوع ثمنه، يعني هذه الإساءة، وكذلك من خلال الاستنان بسنته والسير بسيرته العطرة كمصداق لهذه السيرة، هذه السيرة الوضاء التي ملأت كتب التاريخ. ولكن المسلم لابد يستنى بهذه السنة ولا يخالف ما قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه أحد الوسائل. يعني شكرا لكم شيخنا، كما أشكر الإخوة والأخوات المستمعين لمتابعتهم برنامج في خطى الأنبياء، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.